الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
بل لازمنا في الفرع الثامن وعنوانه مسألته أن شخصا لو اشترى أرضا أو باع أرضا بخيار ثم مات قبل انقضاء الخيار فإذا مات وهو مشتري الأرض الأرض بيده وزعت هذه الأرض على الورثة وليس للزوجة نصيب منها أو إذا كان بايع الأرض يعني ماذا خلف خلف مالا وزع على الورثة والزوجة أخذت منه بعد وفاته حصل فسخ هذه الأرض التي وزعت على الورثة استردها وأعطاهم الثمن بدل الأرض هم لما قسموا الأرض لم يعطوا الزوجة شيئا الآن لما فسخ الباع واسترد الأرض وأعيد إليهم الثمن فالثمن متحرم منه الزوجة فما هو الموقف ترف الزوجة من هذا الثمن أم لا ترف وكذا إذا كانت الأرض سواء من مبيعة أو مشترات تقليل للفكرة السيد اليزدي قال هذا الثمن الراجع لا تأخذ منه الزوجة شيئا لأن هذا الثمن بدل الأرض والأرض لما وزعت حين الوفاة لم يكن للزوج نصيب منها فالثمن جاء بدل الأرض اللي هي لا ترث شيئا فلا ترث من الثمن بعكس ما لو الأرض ردت يقول ترث الزوجة من الأرض لأن هذه الأرض بدل الثمن والثمن هي حين الوفاة كانت ترث منه على العكس من هذا الذي اختاره شيخ الشريعة وقلنا هو ظاهر المشهور أيضا حتى سيد اليزدي نفسه كان في شرحه على المكاسب هو مختار هذا القول المشهور ثم عدل عنه إلى هذا القول في جوابه على هذا الاستفتاء وقلنا أن مصب النزاع والملحوظ محل الخلاف في هذه المسألة أنه هذه التركة التي نريد أن نرى استحقاق الورثة منها متى تلاحظ السيد اليزدي قال تلاحظ حين الوفاة حين الوفاة كانت أرضا إذا الزوجة تحرم منها وإذا لما حصل الفسخ بعدين ورد الثمن تبقى الزوجة لا تستحق شيئا لأن الملحوظ حين الوفاة هذا خل ركز عليه لأنه دروس السابقة شفنا السيد اليزدي وشيخ الشريعة متفقين بأمور كثيرة إذا لماذا جوابهم صار على النقيض أحدهما من الآخر هاي السيد اليزدي قال الملحوظ يوم الوفاة يوم الوفاة ماذا كانت التركة كانت أرضا والزوجة لا ترث من الأرض فلما حصل الفسخ بعدين وراحت الأرض إلى صاحبها واسترجع الثمن لا تستحق من الثمن شيئا هذا شيء جديد بعد ما العلاقة الميت والميراث به شيخ الشريعة يقول له الملحوظ حال التركة حين الفسخ مو حين الوفاة لما حصل الفسخ كانت أرضا قبل الفسخ حين الوفاة كانت أرضا بس بالفسخ ماذا أصبحت التركة أصبحت ثمنا والثمن تأخذ منه الزوجة أو لما توفي الشخص عن ثمن لكنه بعد لما حصل الفسخ تبدل هذا الثمن هذه التركة إلى أرض والأرض لا ترث الزوجة منها فإذا هذا هو مصب النزاع هل الملحوظ حينما نريد أن نرى استحقاق الورثة هل الملحوظ حال التركة حين الفسخ وهو مختاره شيخ الشريعة والمشهور أم حين الوفاة ما علينا بعد بالفسخ ماذا يحصل من مبادلة هاي مبادلة يقول بين الورثة وبين ذلك الطرف الآخر ما له علاقة الميت بها الشيخ الشريعة يقول لا المبادلة بين الميت والطرف الآخر حين الفسخ ذكرنا طبعا وجها وربما أشياء أخرى لسيد اليزدي وقلنا في نهاية كلامنا في الدروس السابقة أنه ترد عدة نقوض على السيد اليزدي بمختاره هذا وهذه النقوض صح سنعنون ربما اثنين منها لكن كل واحد منهم يتضمن أيضا نقوضا أثناء المناقشات فمن هذه النقوض إذن ممكن سنكتفي باثنين منها قوله وهو يعلم أنه ورد على قول عدة نقوض لذلك وسجلها كدعاوى ضده قال سيد اليزدي ودعوى أن مقتضى القاعدة عود الملك بالفسخ إلى العاقدين والوارث ليس عاقدا مدفوعة. هذه الدعوة الأولى، ما معنى الفسخ؟ أليس حل العقد الذي حصل؟ هو العقد بين من حصل؟ بين الميت وبين الطرف الآخر. فمعنى فسخ العقد أن يرجع كل شيء ما كان، يرجع مال العاقد هذا إلى ذاك الآخر يرجع له. فمقتضى معنى الفسخ هو هذا، حل العقد وفك الارتباط الذي وقع حين عقد البيع بين من وقع العقد، بين الميت وبين الطرف الآخر. فبالفسخ يرجع مال الميت إليه ومال الطرف الآخر إلى ذاك، هذا مقتضى معنى الفسخ هذا. فيقول ملتفت اللي يزدي لا مثل عليه شيء، ويقول ودعوى أن مقتضى القاعدة في معنى الفسخ هذا، الورثة ليسوا طرفا بالعقد حتى يرجع إليهم المال ويرد إليهم الأرض، لم يكونوا طرفا. شوف مقتضى القاعدة، القاعدة معنى الفسخ. ودعوى أن مقتضى القاعدة عود الملك سواء أرضا أو ثمنا، كلامنا عام، العقار مبيع أو مشترى، شوف، بالفسخ إلى العاقدين والوارث ليس عاقدا مدفوعة. هذه الدعوة عرفنا ذا النقد والإشكال، مدفوعة بماذا أيها السيد؟ قال بمنع ذلك. لا، ليس هذا هو مقتضى القاعدة، ولا أن الفسخ يقتضي ذلك، بل مقتضاها القاعدة العود إلى من له العقد. من حدد إلى من يرجع هذا؟ يرجع إلى من له العقد. من هو صاحب العقد الآن؟ يرجع له. حينما كان الميت حيا كان هو العاقد، وبعد وفاته مو العقد، يقول من له العقد، يعني من هو المستفيد من العقد. ها، فبعد الموت صار الورثة من له العقد، قال مو العاقد، يرجع إلى من له العقد. قال بل مقتضاها العود إلى من له العقد، سواء كان هذا من له العقد هو العاقد هاي في حياته ميت، أو من يقوم مقامه، والوارث قائم مقام الميت وعقده عقد له أيضا. هذا إذن التوسع الذي قال به سيد اليزدي، قال لا، مقتضى القاعدة ليس أن يرجع إلى نفس الطرفين بشخصيهما، لا لا، مقتضى الفسخ عودة كل شيء إلى من له العقد، باسم من العقد الآن، من الطرف الآن، من له العقد. حين حياته كان هو الطرف، الآن الورثة هم الطرف، فيرجع لهم الأرض أو المال. قال فملكيته الوارث إنما جاءت من قبل عقد مورثه، حيث إنه نائب عنه، بل وجود تنزيلي له. صح، ليس وجودا على التحقيق وبالدقة، لكن هو وجود آخر امتداد له، ليس وجودا ثانيا. ولهذا لم يعد الانتقال إليه من التلف حتى يستلزم الرجوع إلى البدل بعد الفسخ. قال إذن الوارث دي يشرح لنا هذا المعنى، دي يشرح الآن معنى أن الوارث يقوم مقام المورث، وأن الوارث هو وجود تنزيلي حكمي شو يسميه للميت اللي هو طرف العقد. قال ولأنه هكذا موقعته ليس شيئا آخر، قال لذلك هذا سمنتقل الأرض أو المال، يعني ماذا وقع عليه العقد لما انتقل إلى الورثة وحصل الفسخ. لو كان الورثة شيء آخر غير المورث لكان مقتضى القاعدة الآن حصل انتقال عن الميت بهذا المبيع، فماذا يرجع بالفسخ؟ يرجع بدله. لماذا أنتم الآن مسلمون متفقون على أن ترجع نفس العين؟ معنى كأنها بعدها عند نفس طرف العقد رغم انتقالها من الميت إلى الورثة، بينما لو انتقلت إلى آخر كما لو كان الميت، سيذكر ذلك، لو كان الميت بايعها وحصل الفسخ، ماذا سيرجع بالفسخ للطرف الآخر بدلها مثلا أو قيمة؟ ليش؟ لأن هذا تلف حكمي، هذا طلعت من الميت بعد من يفسخ الطرف الآخر، نقول له شو رجع لك؟ باعها المرحوم، شو رجع لك؟ رجع لك البدل، لو المثل لو القيمة. فشو إذا لما انتقلت إلى أجنبي عدة تلفا، فبالفسخ بعد انتهتها تلفت العين ما موجودة في ملكه، رجع له البدل، بينما الوارث هنا نطالبه بنفس العين، يعني وجوده كوجود الميت. يقول فهذا معنى نقول من له العقد، لأنه نفس امتداد تنزيلي، وجود تنزيلي لصاحب العقد. فإذا يقول مقتضى القاعدة ليس ما ذكرتم أن يرجع له نفس العاقد، لا، يرجع له عنوان أوسع من ذلك، وهو من له العقد. من له العقد في حياة هذا الشخص كان هو، بعد وفاته من له العقد الوجود التنزيلي له اللي هم الورثة. فيذكر هذا الشاهد ومنبه، قلنا بعض الأفكار أحيانا مو نستدل عليها، وإنما تنطيني منبه وجداني إلها حتى تقول إيه والله صحيح، مو حتى بالعمية نستعمل شيء أحكي له حد شيء مو كلش طخ عنده، بس من أجيب له منبه يقول إيه والله صدق، فهذا منبه. شوف يقول ولهذا لم يعد الانتقال إليه إلى الوارث من التلف، تلف الحكمي ملحقه، حتى يستلزم الرجوع الى البدل بعد الفسخ. لا نقول الوارث جيب العين، ما يقول انا شخص اخر انتقلت لي وخلص خرجت من الميت. كما هو كذلك، كما هو الحكم اذا باعه الميت قبل موته ثم فسخ الطرف الاخر فانه يعد تلفا وينتقل الى البدل الذي شرحناه. شوف قال اذا هذا ليس انتقالا، كأنه بعد ضمن نفس الإطار وضمن نفس العنوان، لكن انتقل من الوجود الحقيقي للميت إلى الوجود التنزيلي له إلى القائم مقامه. والسبب في الفرق سيد اليزدي يتحدث أن الوارث كأنه هو العاقد، وملكيته ملكية المورث العاقد، بخلاف المشتري من الميت لهذا شيء آخر غير العقد. ففي الإرث كأن العين لم ينتقل من العاقد إلى غيره، لما انتقلت من الميت إلى الورثة، حتى يكون بمنزلة التلف، فبعد الفسخ يرجع الطرف الآخر إلى نفس العين ويأخذها من الوارث، بخلاف البيع فإنه يرجع إلى بدل العين، لأنها خرجت الآن اعتبرت تلفا وخرجت. فيقول هذا الشاهد إذا ملخص الكلام أن مقتضى القاعدة اللي انقذتم بها علي، وتقول مقتضى القاعدة أي قاعدة في معنى الفسخ، العقد هو ربط مبادلة بين مالين، الفسخ فك هذا الربط وحل هذا العقد، ومقتضاه رجوع كل مال إلى صاحبه، فالأرض المبيعة ترجع للميت. قال لا، ليس الأمر كذلك، إنما يرجع المال إلى من له العقد. من له العقد يقول معنى أوسع مما ذكرتمه، من له العقد هو الميت عندما كان حيا أو ورثته، لأنه موجود تنزيلي له، كأنه ما زال الميت موجودا لكن بوجود تنزيلي. هذا الانتقال ليس انتقالا حقيقيا، بدليل لما يحصل الفسخ نسترجع نفس العين، ولو كان انتقالا إلى جهة أخرى لكان قلنا ننطينا البدل، كما لو باعها الميت خلص خرجت من ملكه، فحينئذ بالفسخ نرجع البدل. يقول هنا ليش نترجع البدل وترجع نفسها؟ لأن وجود الورثة وجود للميت، قائمين مقام الميت. فلذلك إذن هو السيد اليزدي كما ذكرنا هنا أقول وكأنه قدس سره، لا يرى وجها للبناء على أن الفسخ يعني عودة المال المنتقل بالعقد إلى الميت حقيقة أو حكما ثم إلى الوارث، ولازمه رجوع ما انتقل إلى الورثة إلى الميت آنا ما ثم إلى الطرف الآخر بالفاسخ، لأن هذا كله يحتاج إلى مؤونة وعناية لا حاجة إليها ولا دليل عليها. فإذن هذا خلاصة دفع السيد اليزدي وفيها مزيد بيان لاستدلاله. يقول ما دام نقدر نفسر الأمور على القاعدة فأنتوا هذا بعد يا شيخ الشريعة هذا تفسيركم للحالة هذا كله تمحلات ويحتاج مؤونة زائدة أن المال يرجع للميت والميت للورثة. زين، فإذا يقتضي هذا ماذا؟ يقتضي أن الشيء الذي ورثوه ذولا من الميت هذا معنى كل يرجع منهم أيضا إلى الميت آنا ما ويرجع إلى الطرف الآخر. فلما الأرض مبيعة وعدهم الثمن وهم ورثوا للثمن، فبناء على كلامكم يا شيخ الشريعة فمو بس هذا المال رجع على الميت، لا، وإنما هذا أخذ الورثة هم ما يروح للطرف الآخر مباشرة، هم كون يرجع للميت آنا ما ويطلع منا إلى الطرف الآخر. قال ما هذه التمحلات وهذه المؤونة الزائدة؟ عليهم طرفين العقد موجودين والتبادل يحصل بينهم، ليش تخلي هذا الميت بالنص؟ يقول هكذا يستلزم فرضكم أن مو بس هذا يرجع للميت ومن الميت الورث، لا، وإنما يرجعوا الورثة أيضا يرجعوا للميت يدخل آنما ثم يخرج إلى الطرف الآخر. كلها تمحلات ما دام نستطيع أن نفسر الأمور على القاعدة عليش المؤونة الزائدة هذه. وقد بقي مصرا سيد اليزدي، يعني رسالة قلنا بها نقض وإبرام وكر وفر، لكن بالنتيجة بقي مصرا على هذا المبنى إلى آخر رسالته، حيث لخص موقفه قائلا وكيف كان فقد تحقق أن مقتضى الفاسخ العود إلى المالك الفعلي، تعبير آخر عن من له العقد، مالك الفعلي وليس العقد الأصلي. من هو؟ لا، الآن من طرف العقد؟ من المستفيد الآن من المبادلة؟ هذا يقول بعد عدة صفحات في نهاية رسالته، نشوف ما زال ملتزم بهذا. شوف يقول وكيف كان فقد تحقق أن مقتضى الفسخ العود إلى المالك الفعلي، اللي هم الآن من هم الورثة، ما علينا بالعاقد، تبدل عنوان العقد. قال ولا داعية، هذا اللي قلنا قبل قليل، يرى هاي كلها تمحلات وعنايات لم أجب لها، ولا داعية للعود إلى الميت حقيقة أو حكما بحيث يورث منه مجددا. فالمناط، ملخص الكلام، فالمناط في الحرمان، أي حرمان؟ حرمان الزوجة من الأرض أو الثمن اللي هو محل الاستفتاء. قال فالمناط في الحرمان، أي حرمان الزوجة من الأرض أو الثمن وعدمه، إنما هو حال الموت لا حال الفسخ. هذا الخلاصة اللي قلنا، هذا مصب النزاع وهذا مصب الخلاف، أنه هل الملحوظ حينما نبحث عن استحقاق الورثة هل الملحوظ حال الموت كما يرى السيد اليزدي أو حال الفسخ كما يرى شيخ الشريعة؟ فيقول المناط هذا، فالمناط في الحرمان وعدمه، حرمان الزوجة وعدم، إنما هو حال الموت. حال الموت كانت أرضا والزوجة تحرم من الأرض، بعد لا تقول لي بالفسخ رجع الثمن وراحت الأرض والزوجة ترث من الثمن، هذا انتهى الكلام. الملحوظ حال الموت بعكس طبعا شيخ الشريعة. هذا إذن الإشكال الأول الذي يأتي على سيد اليزدي، وأصبح يمكن واضح الآن في أذهاننا، وجوابه وأجيب بوجوه هذا الكلام من سيد اليزدي. واحد، إن التعبير من له العقد بين قوسين مخترع لم يقل به أحد من الخاصة والعامة، إذ من له الملك بالعقد ليس إلا العاقد، وهو مختلف عن المستفيد بالعقد ومن ينتفع بآثار العقد. الورثة سميهم مستفيدون من العقد، منتفعون من العقد، أما من له العقد ليس إلا هو العاقد. هذا يجيب لنا مصطلح جديد اسمه من له العقد وتجعله غير العاقد، ما سمعنا بهذا، خصوصا مثل شيخ الشريعة مستقرئ للمصادر، احنا سألنا بحثها كمسألة فرعية ليست مسألة أصلية، فهذا مصطلح، هذا مبتدع ما سامعين به، ومخترع من له العقد، أكو من له العقد، أكو عقد. ومعنى الفسخ هو عودة المالين إلى العاقدين الأصليين، هذا مصطلح جديد. هذا الرد الأول. اثنين، إن رجوع الملك إلى الميت على طبق القاعدة وليس بلا دليل كما وصفه بالتمحلات والعنايات والمؤونة الزائدة، لا، وليس بلا دليل، لأن المقتضي موجود وهو كونه عاقدا، والمانع وهو تملك الميت مفقود. وهذا ملخص الدليل الذي سنجعله إن شاء الله دليل على قول شيخ الشريعة. فإذا تملك الميت وعودة المال إلى الميت ليس تمحلات ولا عنايات ولا مؤونة زائدة، وإنما هو مقتضى القاعدة. المقتضي موجود وهو الذي يقتضيه معنى الفسخ من عودة كل من المالين إلى صاحبه، والمانع المتصور وهو أنه كيف يملك الميت بعد وفاته، هذا مفقود، فلماذا لا يرجع المال إلى الميت؟ فإذا والمانع قلنا وهو تملك الميت مفقودا لوقوعه في الشريعة كدية الجناية عليه، ألم نقل ذلك في الجناية؟ لو شخص قطع رأس الميت هذا المال يذهب ميراثا، يعني ميراثا يعني يملك الميت ويذهب ميراثا، وتملك ما وقع في الشبكة التي نصبها في حياته، نصبها في حياته وبعد وفاته دخل فيها صيد، هذا يكون ميراثا تركة، يعني دخل في ملك الميت وزع ميراثا. فإذا تملك الميت بعد وفاته موجود في الشريعة، فما الذي جعل هذا الكلام على خلاف القاعدة وجعل فيه مؤونة زائدة ومقتضى القواعد هذا؟ فليكن منها من هذه الموارد ما يعود إليه بالفاسخ، كذلك إذا فسخ يرجع المال إليه كما رجع إليه الصيد في الشبكة ورجعت إليه دية الجناية التي ترتكب على جثمانه. أما ملك الورثة، هذا الذي ملكوه بالحين الوفاة، فهو متزلزل مراعى بحصول الفسخ بسبب وجود الخيار، فعند الأخذ بالخيار تسقط ملكيتهم ويعود الثمن أو المبيع إلى مورثه. إذن هذا ملك الورثة لم يكن ملكا تاما ثابتا حتى تجعلهم هم الملحوظين في إدارة الفسخ وتبادل المال، لهو ملكهم متزلزل ما دام مدة خيار، فملكهم مراعى بانتهاء مدة الخيار. حصل الفسخ رجع المال إلى مورثهم ونطبق قواعد التركة من جديد، ما حصل فسخ وانتهت مدة الخيار يثبت الملك للورثة. أما خلال مدة الخيار ملكهم متزلزل مراعى بحصول الفسخ. من الناحية إذن لما يعود المال من ذاك الطرف إلى الميت هم ليس لهم أن يناقشوا فيه، لأن ليس لهم ملك مستقر حتى يناقشوا ويقولون نحن المالكون، حصل فسخ ردوا لنا المال. لا لا، أنتم ملككم متزلزل في مدة الخيار، حصل فسخ في معنى الله ليس لكم من الأرض شيء، رجعوها لصاحبه وارجعوا الثمن من ذلك. وليس في ذلك إذن أي مخالفة للقواعد، بل هو ما تقتضيه، وإنما كان هاي المامو متصلة بالإن يعني منفصلة عنها، وإن ما كان تركة قبل الفاسخ تبدل إلى فرد آخر بعد الفاسخ، وتجري على كل منهما أحكامه من حيث الاستحقاق والمنع. هذا كل الذي حصل حين الوفاة، كانت تركة أرضا، بالفسخ أصبحت التركة نقدا، في كلا الحالين هي تركة توزع بحسب الاستحقاق على الورثة. بالفسخ كل الذي حصل تبدل الفرد، فرد التركة، العنوان وعنوان التركة، لكن كان فردها حين الوفاة أرضا، فسخ رجعت الأرض إلى صاحبها رد الثمن، أصبح الفرد هو ثمنا ومالا ونقدا. هاي اثنين. إذن على القاعدة ملخص الكلام، ليس في هذا الكلام أي تمحلات ولا عناية ولا مؤونة زائدة، وإنما هو على القاعدة المقتضى موجود والمانع مفقود. هذا الملك الذي حصل للورثة بالوفاة هذا ملك متزلزل غير مستقر مراعى بانتهاء مدة الخيام. ثلاثة، إن قيام الدليل على تنزيل الوارث منزلة مورثه في تملك ما كان متملكا لا يوجب أن يكون عقد مورثه عقدا له، حتى لو وجد دليل متضمن للفظ التنزيل. افترضنا أنه وجود تنزيلي مثل ما قلت، احنا ما نناقش فيها أنه الوارث قائم مقام المورث ووجوده امتداد الله، لذلك بالفسخ من افترض تلف العين وإنما نأخذها من كل تقول صح، ونفترض أكو دليل استعمل لفظ التنزيل وإن كان هو مقتضى القواعد ما يحتاج إلى لفظ، هذا كله صحيح، لكن هذا ما يجعل الوارث عاقدا وطرفا في العقد ومن له العقد. هذا غايته نعم يقوم مقامه يواصل ترتيب آثاره صح، لذلك إنما من حين الوفاة إلى حين الفسخ للوارث، إباحة التصرفات للوارث، كل ما تقوله صحيح هذا، لكن هذا ما يجعله طرفا في العقد، يبقى طرف العقد هو ذلك الأصلي، ونعطيك شاهد على ذلك أيها سيدي اليزدي. ولذا تسمع قطعا شهادة من يرثان من العاقد للعقد الذي وقع منه إذا شهد في حياته. نفترض أن هذا المرحوم لما عقد البيع والشراء مع الطرف الآخر كان الشهود أولاده، كان الشهود أولاده، بعد الوفاة حصلت في مشكلة بالعقد، جيب الشهود، من هم الشهود؟ أولاده، تقبل شهادتهم هنا؟ لا لا تقبل شهادتهم، زل لو كانوا هم طرف العقد كان ما قبلت شهادتهم، خصم هما خصم ما تقبل شهادته، كيف قبلت شهادتهم؟ لأنهم مو عاقدين، وهذا مو صحيح تفترض أنهم طرف العقد، بدليل لو كانوا حاضرين العقد عند الشهادة وطلبوا بالشهادة تقبل شهادتهم، فمعنى هذا من طرف خارجي، ولو كانوا كما تقول أيها السيد طرفا في العقد ما قبلت شهادتهم. شوف هذا هم منبه، شوف. ولذا تسمع قطعا شهادة من يرثان من العاقد للعقد، شهادتهم للعقد الذي وقع منه إذا شهد في حياته، طبعا إذا كان الورثة شاهدين للعقد. هذا أيضا الرد الثالث على السيد. رابعا، أربعة، لو سلم أن مقتضى الفاسق العود إلى من له العقد تنزل، وأن الميت والوارثة كليهما ممن له العقد، فلنفترض بالعنوان الشامل لهما معا، أحدهما تحقيقا وهو الميت والآخر تنزيلا وهو الوارث، فأي معين لخصوص التنزيل بعد إمكان اعتبار الحقيقي وجعل المال في حكم ماله؟ نتنزل ونفترض أن الوارث وجود تنزيلي للمورث وأنه قائم مقام المورث، والميت وجود حقيقي مصداق حقيقي للعاقد، أما الوارث فهو مصداق تنزيلي للعاقد، فلماذا لما حصل الفسخ ترجع المال إلى الطرف التنزيلي للعاقد؟ ليش ما ترجع للمصداق الحقيقي للعاقد وهو الميت؟ ما المعين لذلك؟ الميت واضح للنقطة روعة، الميت هو عاقد حقيقي مصداق حقيقي للعاقد، بينما الوارث مصداق تنزيلي للعاقد يقوم مقام العاقد. فلماذا بالفسخ تعيد إلى الطرف التنزيل قاعدة إلى الطرف الحقيقي بعد إمكان اعتبار الحقيقي وجعل المال في حكم ماله واقتضاء الفسخ له وعدم المانع منه؟ قلنا المقتضي موجود والمانع مفقود. وليس عنده عقيدة السيد اليزدي دليل خاص تعبدي غير ما يقتضيه الفسخ. إذا أكو دليل خاص خلينا نسمع منه، لا حتما هو هذا الكلام أمامنا، ماكو دليل خاص، وإنما يفهم مقتضى القاعدة ومقتضى الفسخ هذا. هو ليش احنا من له العقد سلمنا؟ خلي نجي نطرح عنوان من له العاقد، كم مصداق له أيها سيد اليزدي؟ قال مصداقان، الميت في حياته والورثة بعد وفاته. ما هي صفة المصداق الأول؟ قال مصداق حقيقي للعاقد ميت، والورثة قال مصداق تنزيلي للعاقد. قلنا لا يا سيدنا، قال ما حصل فسخ ورد المال، ليش يرجع المال للمصداق التنزيلي للعاقد؟ ورجع للمصداق الحقيقي للعاقد. خمسة، عدم تعقل الفسخ المستلزم للتعاوض المقتضي عنده للعود إلى المالك الفعلي للعوض في فروع كثيرة. أنه هذا الخامس إذن عنوانه، أنه سيدنا بناء على ما تفضلت به من أن مقتضى الفسخ الرجوع إلى الطرف الفعلي إلى المالك الفعلي، هذا يستلزم عليك نقودا كثيرة. تعرض هو السيد لواحدة منها، وشيخ الشريعة أضاف أمور نقود أخرى. خلينا نذكر النقض الذي يرد بحسب ما عرضه السيد اليزدي نفسه، ولا شيخ الشريعة عنده نقود أخرى. إذن فروع كثيرة. ماذا كان الرد الخامس عنوانه حتى نفهم هذا؟ هذا كله تقطيع لكلام السيد اليزدي واللبلبة كما يقال، ونصوغه بهذا الطرح للفكرة. فإذن هذا هو الرد الخامس، أنه إذا قلنا بمقالتك وأن الفسخ لما يحصل يرجع المال إلى المالك الفعلي وهم الورثة، يستلزم نقود كثيرة. وكنت ملتفت سيدنا إليها؟ قال نعم ملتفت إليه، وسأسجل لكم واحد وأدافع عنه. إذن وقد التفت السيد اليزدي قدس سره إلى مثل هذا النقض عليه فقال. عرفنا الآن النقض، وعرفنا هذا مكان هذا الكلام من السيد اليزدي أين؟ قال ومن ذلك ظهر الجواب عما يمكن أن يقال. إذن ويعرف أن نقضا يرد عليه بمقتضى هذا الذي اختاره. ومن ذلك ظهر الجواب عما يمكن أن يقال. من لا ماذا يقال سيدنا؟ خذ شوفوا هذا العد نرد ننقض لي عليك لو غيره. قال لا أنا عارف قبل ما تقولون، إن لازم ما ذكرت من العود إلى المالك الفعلي العود إلى المشتري فيما إذا حصل الفسخ بعد تصرف أحدهما بالبيع، مع أنه ليس كذلك قطعا. إذا التزمت أيها السيد بأن الرجوع رد المال يكون إلى المالك الفعلي، زين نفترض أن الميت هذا باع هذه الأرض أو الثمن تصرف به، فمقتضى كلامك أن العود يكون للمالك الفعلي، فذاك المشتري الغريب شو منه؟ لازم تحصل المبادلة وياه لأن هو المالك الفعلي. هذا باطل قطعا، لا أحد يقول به. الميت نفترض إذن اشترى أرضا، ميت اشترى أرضا بخيار، الثمن راح إلى ذلك البائع. الميت باع هذه الأرض قبل موته، بعد موته أراد الطرف الآخر أن يفسخ، فمقتضى كلامك تقول تحصل مبادلة مع المالك الفعلي حين الفسخ، فمعنى مبادلة الطرف الآخر هو من الصير وهو ذاك اللي اشترى الأرض. وهذا وين؟ هذا ما حد يقول بهذا باطل قطعا. فأين قولك؟ إذا تشوف واحد من النقض اللي يأتي على كلام هذا الخامس، رد الخامس تأتي نقوض على كلامك أيها السيد اليزدي، هذا باطل قطعا ولا أنت تقول به ولا غيرك. إذن ليس محل النتيجة للنصل. إذن ليس كما تقول أنه بالفسخ يرجع المالان إلى مالكيهما الفعليين، لا، يرجع المالان إلى العاقدين الأصليين. هذا ملخص الكلام. شوف النقض عرفنا، إن لازم ما ذكرت من العود إلى المالك الفعلي العود إلى المشتري فيما إذا حصل الفسخ بعد تصرف أحدهما بالبيع، مع أنه ليس كذلك قطعا، وذلك جو لأن المراد بالمالك الفعلي. يقول أريد تفتهمون كلامي وماذا قلت، أنا أقولكم سالب بانتفاء الموضوع لا يرد عليه، افهموني ماذا أريد بالمالك الفعلي. هاي وذلك من جواب السيد اليزدي، مو قال أنه ومن هنا ومن ذلك ظهر الجواب، ما هو الجواب هذا وذلك. هاي تعال شو لما كانت الطبعات الحجرية تدرس احنا معنونة ونجزئها المقاطع، لما كانت طبعة حجرية لا لها أول ولا أخير، وتعال اعرف ماذا يراد بهذا السطر وبهذا المقام. لأن المراد، شوف، لأن المراد بالمالك الفعلي المالك بذلك العقد الذي قد انفسخ، والمشتري ليس مالكا بذلك العقد بل بعقد آخر وهو الشراء الجديد، بخلاف الوارث حيث إن ملكيته إنما هي بعقد مورثه الذي هو عقد له أيضا. تمام فقهاء. نعم، مو سهل تأخذ تنطواه. سيد اليزدي يقول أنا قلت مع المالك الفعلي، لكن قلت مع المالك الفعلي بطلقا، أي واحد بيده المبيع، لا ما أردت ذلك، قلت بالمالك الفعلي المالك الذي بيده المبيع، لكن بشرط أن يكون هذا المبيع بيده بنفس العقد الأصلي، فالمورث بنفس العقد الأصلي صار بيده هذه الأرض، أما هذا المشتري تنقض علي هذا بعقد جديد وصلت الأرض إليه، فهو ليس مقصودا بكلامي من المالك الفعلي. طلع منها السيد اليزدي، واضح؟ ونعيد الشرح، واضح إن شاء الله. جيد، بس أعيد النص. يقول وذلك لأن المراد بالمالك الفعلي مو كل مالك فعلي الآن حين الفسخ بيده الأرض، لا، المالك بذلك العقد الذي قد انفسخ، أي عقد وقع بين الميت والطرف الآخر، وهذا المورث هو بذلك العقد ملكه، وما ملك بعقد جديد، هو نفس الذي ملك بذلك العقد تحول بالوفاة إليه، مو بعقد جديد. بينما تفرق تقول زين لعد هذا باع الميت معنى كون المبادلة، لا هذا عقد جديد غير ذلك العقد، هذا بعد ما نطلق على مالك فعلي ولا يحصل المبادلة معه. شوف يقول والمشتري ليس مالكا، مشتري أي مشتري اشترى من الميت، ها كن نلتفت صار عقد عندنا، والمشتري ليس مالكا بذلك العقد بل بعقد آخر بخلاف الوارث حيث إن ملكيته إنما هي بعقد مورثه وانتقلت له بالوفاة الذي هو عقد له أيضا. وأجيب نعم واحد، إن كون مراده بالمالك الفعلي من كان كذا، هذا حسب الوصفة، وإن كان يدفع هذا الإشكال، إلا أنه السيد قدس سره مطالب بإقامة الدليل على اقتضاء الفسخ بنفسه هذه التفاصيل. هذا صح، هاي الصياغة تدفع الإشكال عنك صح، لكن هو من أين دل الفسخ، مقتضى الفسخ هو هذه التفاصيل التي تذكرها، وصح هذا السلحكي تقول يدفع الإشكال، لكن هل مقتضى الفسخ، ما احنا دارسين كتاب البيع ودارسين الخيارات ونعرف معنى الفسخ، هل الفسخ وللأخذ بالخيار معنى آخر غير ما تقتضيه معاجم اللغة؟ الشرع وضع معنى جديدا للفسخ والأخذ بالخيار، ما جعل. هو هذا الذي تذكره معاجم اللغة للفسخ وللخيار، هو هذا الذي مضى عليه الشرع، مو صحيح؟ فمن أين هذه التفاصيل جئت بها؟ جئنا الدليل عليه. صحب الكلام تقول يا سيدي الذي يدفع هذا الإشكال عنك، لكن أن لك أن تثبت أن الفسخ يقتضي هذه التفاصيل من المعاني. الفسخ لم يأتي الشارع بحقيقة جديدة لمعنى، وإنما استعمل بنفس معنى اللغوي الذي يعني فك الربط وحل العقد بين المالين ويرجع كل شيء. هل شنو التفاصيل؟ مالك فعلي، نقصد بالمالك الفعلي مو الذي انتقل بعقد جديد، وإنما هاي من جبناها هاي. فهذا إذن مطالب بالدليل على أن معنى الفسخ هو هذا. هذا واحد. اثنين، إنه كما أن المشتري يعني جاء رح يصير حلا ونقضا، ذاك حلا هذا نقضا، إنه كما أن المشتري ليس مالكا بذلك العقد فكذلك الوارث. جاءت تقول هذا المشتري الجديد، من سمي مالك فعلي؟ من سمي من له العقد؟ لأن هذا بعقد جديد ملك، مو بنفس العقد الأصلي. فأنا ما أقول لك الوارث أم ليس كذلك، ماكو فرق. إنه كما أن المشتري ليس مالكا بذلك العاقد، موجف ترضيت وفرقت، فكذلك الوارث. وكما أن تملك الوارث فرع على تملك المورث، هكذا قلت، فكذلك تملك المشتري منه، كلاهما متفرعان عن العقد. غاية الأمر، غاية الفرق بين المشتري وبين الوارث، بين تملك المشتري وتملك الوارث، أن التملك في أحدهما وهو الوارث قهري حاصل بالموت وإن لم يرضى به العاقد أو كان كارها له أو لم يكن له وارث حال العقد، وفي الآخر اللي هو المشتري الجديد اختياري منوط بشروطه المقررة. إذا لا فرق، هذا الفرق الذي ذكرته يا سيد لا وجه له. اثنين، هم ما ملكوا بالعقد الأصلي، ملخص والسيد ماذا يفترض؟ أن الوارث ملك بنفس العقد الأصلي بينما المشتري ما ملك بنفسه. يقول له كلاهما ما ملكوا بنفس العقد الأصلي، الوارث ملك بالميراث بالإرث والمشتري ملك بالعقد، غايته أن سبب تمليك الوارث سبب قهري ليس له دخل الاختيار فيه، مات شخص انتقل المال إلى ورثته، بينما بذلك الشراء لا عقد اختياري منوط بالشروط المذكورة للعقود. فإذا كلاهما، أي منهما الكلاهما، تملك الوارث وتملك المشتري الجديد، كلاهما فرع العقد الأصلي، وكلاهما ليس بالعقد الأصلي، وكلاهما بسبب جديد، غاية الفرق أن سبب تملك الوارث قهري غير منوط برضاه، وسبب تملك المشتري اختياري بعقد جديد منوط برضاهما إلى آخر الشرط المذكور. فأين هذا الفرق الذي ذكرته أيها السيد قدس سره؟ أيضا هم ما نفع. ثم قال قدس سره، تقطيع الكلمات السيد اليزدي، والحاصل أن الوارث نائب عن الميت في الملكية، فكما أنه لو انفسخ العقد حين وجود الميت يملك، كذلك إذا انفسخ بعد موته يملك نائبه بمجرد الفسخ، لا أن يكون نائبا عنه في الملكية. هذا كنت انتهى وقت الدرس، ولم ينتهي الكلام بين هذين العلمين، نؤجله إن شاء الله تعالى.
بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.